وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في حرمة ترقيق المرأة لصوتها وتليينه أمام الأجنبي، وكان البحث في إمكانية الاستدلال بذلك بالآية الواردة في سورة الأحزاب. الفقهاء الذين تناولوا هذه الآية تقريبا فرغوا عن كونها تدل على الحرمة، وفرغوا عن كون متعلق الحرمة هو ما نبحث عنه. إذن النهي ظاهر في الحرمة، والحرام هو تليين الصوت، وإنما الاختلاف بينهم في كون هذا الحكم الثابت لهذا الموضوع هل هو من مختصات نساء النبي أو هو عام لجميع النساء. السيد الحكيم رحمة الله عليه يرى الاختصاص، ودليله واضح أن هذه الآية واردة في سياق الحديث مع نساء النبي، والسياق حجة ما لم يكن ما هو أقوى منه، فلا يشكل عليه بإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، لأن تذكير الضمير كاشف عن مخالفة السياق. أما فيما نحن فيه لا يوجد ما يقتضي مخالفة السياق.
بالتالي السيد الحكيم ما نظر إلى بقية الأفراد اللي موجودة في الآية، إذا كان هو هذا المنام يعني بقية الأمور اللي وردت في مصحف النبي من
إقامة
الصلاة.
أي الآن هذا يأتي جوابه، يأتي جوابه. نعم. خب، واستشهد السيد الحكيم رحمة الله عليه تأييدا لكلامه أن صاحب الجواهر عندما ذكر الآية رتب تبع على ذلك النتيجة التالية، وهو أنه ينبغي للمرأة المتدينة أن لا تلين صوتها، ينبغي، والتعبير بينبغي لا يتناسب مع استفادة الحرمة. فباعتقاده أن الآية لما كانت تدل على الحرمة والحرمة ثابتة لأعلى طبقة من النساء وهن نساء النبي، فكلما اقتربت المرأة من هذه الطبقة بأن كانت امرأة متدينة يتأكد عليها الالتزام بما ورد في الآية. هذا كلام من؟ كلام السيد الحكيم رحمة الله عليه. السيد الخوئي في كلامه المتقدم ناظر إلى إبطال ذلك، حيث تبين بنظره أن الآية الشريفة تعرضت لمطلبين، أحدهما يرتبط بنساء النبي وهو المقطع الأول من الآية، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. هذا المقطع من الآية بصدد إعطاء رتبة لنساء النبي شريطة ماذا؟ التقوى، على قاعدة إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فكيف إذا اجتمعت التقوى مع كونها من نساء النبي؟ هذا المقطع وهذا المطلب من مختصات نساء النبي. أما ما فرع على ذلك من أحكام فلا وجه للقول بأنها من مختصات نساء النبي، لأن من جملة الأحكام إقامة الصلاة وإتيان الزكاة، وهذا عام لجميع المؤمنين. فإذا عدم الخضوع بالقول لابد أن يكون عاما لجميع النساء وليس من مختصات نساء النبي. فإذا كما لاحظنا هذا البيان ناظر إلى كلام السيد الحكيم رحمة الله عليه. خب، كما أشرت أن هؤلاء الفقهاء فرغوا عن أمرين، عن دلالة الآية على الحرمة وعن تفسير الخضوع بتحسين الصوت وتليين الكلام، وإنما النزاع في الاختصاص والشمول. ولكن الأمر ليس كذلك في الآية. بداية لا بد من الالتفات إلى هذا الشرط، وهو قوله إن اتقيتن. بحسب كلام السيد الخوئي هذا مرتبط بما قبله، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن تقيتن. فتكون الآية حينئذ ناظرة إلى أفضلية نساء النبي من غيرهن من النساء بشرط التقوى كما بيّن السيد الخوئي، لكن الأمر ليس كذلك، وإنما أستظهر أن قوله إن اتقيتن مرتبط بما بعده ولا ارتباط له بما قبله. والآية ليست بصدد بيان أفضلية نساء النبي، وإنما بصدد إفادة شيء من الملامة والعتاب لنساء النبي، وهذا هو الذي يتناسب مع سياق الآيات. فإن الآيات الواردة في سورة الأحزاب تستبطن جملة من التهديد والتعيير لنساء النبي، كما في قوله تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، بل إقحام جزء من الآية 33 بين آيات تتحدث عن نساء النبي فيه إشعار بذلك، وفيه أن الأولى لكن أن تكونوا مثل هؤلاء الذين أذهب عنهم الله الرجس وطهرهم تطهيرا. فتريد الآية أن تقول: يا نساء النبي عليكن أن تحفظن موقعكن من كونكن نساء للنبي، فلا بد لكن أن تردن التقوى التي تكون بالأمور التالية. إذن هذا القيد وفاقا للزمخشري ولبعض علماء التفسير نستظهر أنه مرتبط بما بعده وليس مرتبطا بما قبله. هذا أولا. وثانيا، ما ذكره السيد الخوئي من أن الآية تدل على مطلبين، أحدهما مختص والآخر مشترك، هذا الكلام إنما يسلم فيما لو كان هناك فصل. يعني مثلا الآن وأنا جالس هنا أقول لكم أريد أن أبين مطلبين: الأول خطاب لك أيها السيد، والثاني لكم جميعا، فنعرف أن كل ما جاء في الثاني هو مشترك بين الجميع. الآية لم تفد هكذا مطلب، وإنما بيّنت أن هناك مجموع ينبغي أن تكون عليه نساء النبي، فالمجموع بما هو مجموع من مختصات نساء النبي، لا أنه هكذا الآية بعض الأمور من مختصاتهن وبعض الأمور مشتركة بين الجميع. واضح الفكرة؟ هذا المجموع ينبغي لمن يصدق عليها أنها زوجة للنبي أن تتصف به. كما لو أن مثلا جمعنا عوائل طلاب العلوم الدينية وقلنا مقتضى كون هذه زوجة طالب علم عليها أن تتصف بما يلي: واحد، بالعفة، بالحياء، بالحجاب، بالابتعاد عن الرجال مهما أمكن، بأن تلتزم في بيتها. هذا قد كل واحد على حدة إذا أخذناه. طب ليس من مختصات ماذا؟ زوجة طالب العلم، كل امرأة مكلفة بذلك. خب، وبعض ما ذكر فيه مع لحاظ المجموع يكون من مختصات زوجة طالب العلم. طب الآية ما جاءت فصلت أني عندي مطلبين، مطلب أول لكن أيها النساء، والمطلب الثاني للجميع. ويشهد لذلك ما بعض ما جاء بعد فاء التفريع، لأن السيد الخوئي جعل ما قبل فاء التفريع من مختصات نساء النبي، وما جاء بعد الفاء من المشتركات. خب، من جملة ما جاء بعد الفاء قوله تبارك وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن. هذا من مختصات نساء النبي، يعني شوفوا، لأنه بعد أن قال هكذا: إن اتقيتن، قال: فلا تخضعن بالقول، ثم يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن، إلى آخره، ثم يقول: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، ثم يقول: واذكرن ما يتلى في بيوتكن. أي صح، لا هذا في الإشكال الأول.
هو قصدي
يعني أقول
هذا المعنى ما
يتم
بحيث
أنه
هاي أداة
شرط. أها، لا، هذا الأمر سهل. هو الزمخشري عند التفت إلى هذه النقطة عندما قال: إن اتقيتن فلا تخضعن. يعني أنت إشكالك هكذا، أنه أرادت الاتقاء أم لم ترد هذا الشيء واجب عليها والخضوع حرام عليها؟ لا، هذا شرط يتضمن الحث، وهذا أشبه ما يكون: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصن. هذه ليس لها مفهوم أنه إذا الفتاة لا تريد التحصن فأكرهها على البغاء، وهذا شائع في اللغة العربية. تفتنا. فإذا لو كان هكذا أنه في مطلبين منفصلين، خب الحق مع السيد الخوي. ثالثا، إشكالنا في تفسير الخضوع بالقول. الخضوع بالقول ليس بمعنى تليين الصوت بأي وجه من الوجوه. نعم، تليين الصوت قد يكون في بعض الأحيان مظهرا من مظاهر الخضوع بالقول، لا أن معنى الخضوع بالقول هو تليين الصوت وتركيك الصوت. يعني للأسف كما في بعض المفسرين من السنة هكذا أنه تليين الصوت، ويشبه ذلك كما تفعله نساء الفواحش أو الفاحشات أو وما شابه ذلك من التعابير التي يعبرها. الخضوع بمعنى الخشوع. فمن كانت في هذا المنصب لا ينبغي أن تكون في قولها لا في صوتها، لا ينبغي أن تكون في قولها ما يدلل على خضوعها للمتكلم، كي لا يطمع من في قلبه مرض. نعم، في بعض الأحيان كما أشرت تليين الصوت يكون من مظاهر الخضوع بالقول، لكن أن يكون من مظاهر الخضوع بالقول شيء، وأن يكون ماذا هو معنى الخضوع بالقول شيء آخر. فإذا
قد يكون بعض الأحيان
مشلون. نعم،
قد يكون بعض الأحيان مشلون. والتليين الصوت قد يكون بعض الأحيان من الخشوع، من الخضوع.
أي يعني يكون، لا لأنه يكون من يكون مظهر للخضوع.
هو الكلام متوجه إلى نفس الكلمة التي تخرج
عن الصوت. لا ربط لها بالصوت. لا، الخضوع لا. بالقول.
بس العرف الآن المتعارف الموجود.
خضوع.
إذا كان لين إذا كان بشوية هذا يعني
ليه الصوت؟ هكذا. وهو أنا قلت أنه في بعض الأحيان أن المرأة إذا لينت من صوتها أمام الرجل هذا يعني أنها خاضعة بالقول، لا بمعنى الخضوع بالقول تفسيره وتليين الصوت. إشكالي أنا على ماذا؟ على تفسير الخضوع بالقول بتليين الصوت. لا، تليين الصوت قد يعني الخضوع بالقول له عدة مظاهر. واحد من الذي يظهر أنها خاضعة بقولها في بعض الأحيان بحسب القرائن قد يكون هو تليين الصوت. وعلى هذا الأساس لا يمكن الاستناد إلى هذه الآية الشريفة لإثبات حرمة تليين الصوت لمطلق النساء. لما ثبت من أن المجموع بما هو مجموع من مختصات نساء النبي، وعندما يكون المجموع بما هو مجموع من مختصات شخص لا ندري كل فرد وجزء من أفراد المجموع هل يشاركه غيره أم لا، يكون مسكوتا عنه. قد يكون البعض يشاركه الغير، البعض لا يشاركه، فنحتاج إلى قرينة معدومة في البين. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالآية. والعمدة في المقام لإثبات التحريم ينبغي بداية أن نلتفت إلى موضوع المسألة. هل صرف تليين الصوت محرم أم أن المحرم هو تليين الصوت الذي يترتب عليه بالفعل الإثارة والوقوع في الفتنة؟ واضح الفرق؟ يعني شوف بعض النساء في حد ذات صوتها في حد ذات لين، لا أنها تتكلف هذا الأمر. فمرة إذا نتكلم عن أن مطلق تليين الصوت محرم، ومرة نتكلم عن أن التليين الصوتي الذي يترتب عليه بالفعل هذا الشيء. لا شك أن تليين الصوت الذي يترتب عليه بالفعل الإثارة هذا من المحرمات، وهذا لم يكن صاحب الجواهر ناظرا إليه عندما عبر بقوله ينبغي. وإنما يتكلم صاحب الجواهر عن التليين الذي فيه شأنية الإثارة لا الإثارة بالفعل. إذن الإثارة بالفعل أمر مرتكز أنه من المحرمات، وهذا أشار إليه السيد الحكيم رحمة الله عليه في كلامه. إنما البحث في الصوت الذي من شأنه، وعندما نقول من شأنه يعني من شأنه نوعان، ما أنه لا لخصوصية شخص، هذا والله إذا صدر صوت من جدار يحتاج، لا نتكلم عن ماذا؟ نوعا. التفتنا، خب هل هناك دليل على حرمته بنظر صاحب الجواهر؟ أنه لا دليل على الحرمة، ولذا عبر بقوله ينبغي. وفي بعض الروايات أو في بعض الأعراف أن المرأة عندما تتكلم تحاول أن تخشن صوتها، هذا من باب أن هذا من مقتضيات التدين والمرتبة العليا من مراتب العفة. أما أنه محرم شيء، وأن يكون هذا من مراتب العفة العالية شيء آخر. خب نعم، ينبغي أن نخرج عن محل النزاع ما لو قصدت المرأة بتليين الصوت إثارة الأجنبي، حتى ولو لم يترتب إثارة بالفعل، فإن هذا النحو من القصد والنية الذي يستتبعه أثر عملي أثبتنا في بحث التجري أنه من المحرمات. في بحث التجري في الأصول تناولنا الروايات، لأن الروايات مختلفة، بعض الروايات لا تعاقب على النية والقصد، وبعض الروايات تعاقب على النية والقصد. طريقة الجمع بينها أن النية المجردة عن أي فعل، واحد نوى أن يشرب الخمر، نوى أن يقتل لكنه لم يقم بذلك، هذه النية معفو عنها لا يترتب عليها عقاب، لكن النية التي تستتبع أثرا عمليا، نويت أن أقتل وشهرت السيف بوجهك، هذا استتبع أثرا عمليا، هذا هذه النية يعاقب عليها. فيما نحن فيه الأمر من هذا القبيل، المفروض أنها قصدت بتلين الصوت ماذا؟ إثارة الأجنبي، وأقدمت على ذلك بأن لينت صوتها. فحتى ولو لم تترتب الإثارة خارجا نلتزم بحرمة ذلك. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين. أحسن.